ورسول الله معلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي ما عرف قدرك من عصاك، إلهي عجبا إلى الخلائق كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني. أعصاك تسترني، أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حبات أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد، صدقت به وبدينه الأخبار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وإياكم وجعل الجنة مستوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، ومع الفقرة الأولى، فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. لازلنا في مرحلة البناء والدعوة، بناء الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة بقيادة أعظم رجل عرفه التاريخ وعرفته الأرض، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخرج البشرية كلها بمحمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ومن الذل إلى العز، ومن المهانة إلى الكرامة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، أبطل وإلى الدنيا كلها، أبطل عادات الجاهلية، وقضى على معالم الوثنية، وغير الكرة الأرضية من ظلم وتعبد وتجبر واستعباد وتكبر إلى تواضع وعدل وتسامح ومساواة ومساواة. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زالت المكائد تكاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود كما ذكرنا في الحلقات الماضية. ولكن ظهرت فئة هي أخطر، لا أبالغ إن قلت أنها أخطر من اليهود. يعني اليهود كانوا المفروض من أولى الناس أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفروض أن يكون اليهود من أسرع الناس استجابة لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ظهرت فئة خبيثة لا كثرهم الله، أحفادهم موجودون في زماننا الحالي، والمصيبة وللأسف أنهم من بني جلدتنا، وينتسبون لديننا، ويتكلمون بألسنتنا، ألا وهم المنافقون والمنافقات. ظهرت فئة المنافقين، هم أخطر الناس على الإسلام والمسلمين. لا أبالغ إن قلت أنهم أخطر من اليهود. اليهود خلاص، الكفار أنت تعرف أنه كافر يكن العداوة لك، أما المنافق كيف ستعرفه؟ لذلك الله عز وجل قال في كتابه: هم العدو فاحذرهم. أيضا المنافقون ظهروا وأخذوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم المكائد، ولأصحابه كذلك، ويضطهدون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، كان يتزعمهم في الحرب الهوجاء التي شنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني شوف، النبي والصحابة محاصرون من كل جهة، المكائد من اليهود وأيضا المنافقين. محتاجين نقف مع المنافقين، وخاصة مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول صاحب مقولة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول القائل: سمن كلبك يأكلك. لما كان في طريقه للمدينة قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي يقصد أن سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وكان ولده قد أسلم، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: أسمعت ما قال والدك؟ قال: وماذا قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله ولده الذي أسلم ودخل في دين الإسلام، قال: بل والله لأنت الأعز يا رسول الله وهو الأذل، والله لقد قدمت إلى يثرب ولا يعلم أحد من أهل يثرب، أي أهل المدينة، لا يعلم أحد من أهل يثرب من هو أبر بأبيه مني، ولكن اليوم سترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل معه. خرج عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وشوفوا بقى المفاصلة، هو أي نعم كان بارا بأبيه، ولكن بالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله وأحب الخلق إلى الله. خرج عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ووقف على ناصية المدينة، يعني على حدود المدينة، رافعا سيفه. جاء أبوه عبد الله بن أبي بن سلول، أراد أن يدخل المدينة فمنعه ولده، قال: يا للخزرج يا للخزرج، ابني يمنعني داري. قال: والله لا يأويك ظلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم من الأعز ومن الأذل. فقال ابن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول: يا للخزرج يا للخزرج، ابني يمنعني داري. فجاءت الرسل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول بأن رسول الله قد أذن لوالده بالدخول، فقال: الآن ادخل لتعلم الآن من الأعز ومن الأذل. شوف عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين، رغم مكائده للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي لما أتاه ولده، لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما مات وأتى ولده يأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثوبه ليدفن وليكفن فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. حتى سيدنا عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهنا نتعلم درس بغاية الأهمية. كتير دلوقتي في زماننا يقول لك ده الإسلام ده جاء بحد السيف، الإسلام ده جاء بالقتل، ده الإسلام ده دين الإرهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع من أساء إليه، أعطى لعبد الله بن أبي بن سلول ثوبه حتى يكفن ويدفن فيه، لدرجة لما مات أتى ولده عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تعالى صلي عليه، يعني طلب من النبي أن يصلي على والده، فذهب النبي ليصلي عليه. فسيدنا عمر بن الخطاب لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل يصلي على رأس المنافقين فشده من ثوبه، شد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر دعني يا عمر. قال: يا رسول الله لقد فعل كذا وكذا، لقد أذاك يا رسول الله ولقد أذى المسلمين. فقال: دعني يا عمر سأستغفر له وسأزيد على 70. فنزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. شوف سيدنا عمر بن الخطاب هو الرجل الذي نزل القرآن في أكثر من موقف موافقا لرأيه، من بين تلك المواقف هذا الموقف لما طلب من النبي أنه ما يصليش على عبد الله بن أبي بن سلول، فنزل القرآن موافقا لرأيه. وأيضا في غزوة بدر، لما نيجي إن شاء الله لغزوة بدر، نزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذه الآية نزلت موافقة لرأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن الصحابة أجمعين. عمر الذي دعا الله رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم عمرو بن هشام أي أبو جهل، أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاحذر من النفاق، للأسف أحفاد المنافقين يظهرون في زماننا وفي كل زمان ومكان، وهم أخطر على المسلمين من الكفار والمشركين. الكفار والمشركين كما قلت أنت عارفهم بين قدامك، أما المنافق كيف تعرفه؟ المنافقون والمنافقات وصفهم الله عز وجل في كتابه فقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. احذر أن تقع في صفة من صفات المنافقين. وكلنا نعلم الحديث وكلنا حافظين الأحاديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، إياك أن تكذب، إياك أن تكون بوجهين قدام الناس، بوش ورا الناس بوش، ولا حول ولا قوة، وده كسر في زماننا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا وعد أخلف دي مشكلة التي بنواجهها دلوقتي حتى بين كتير من الشباب، تلاقي الشاب بيقول لزميله حاجة لك الساعة 1 يجيله الساعة 2، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، تنتشر الخيانة بين الناس وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. فاحذر أن تقع في صفة من صفات المنافقين. وشوف أيضا في الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، ما أكثر من يفجرون في الخصومة الآن لمجرد اختلاف في الرأي، ما أكثر من يفجرون في الخصومة الآن مع كثير من مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا. إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب. يحضرني موقف أن هناك أحد الملوك يسمى بالنعمان بن منذر. النعمان بن منذر كان قبل إسلامه كان عنده يومين، كان كل يوم النهاردة مثلا يوم بؤس، واليوم اللي بعد يوم نعيم. اليوم اللي بيسميه هو يوم بؤس بيقتل فيه كل من يقابله، ناس كانوا بيختفوا ولا حد كان بيظهر خالص في المدينة في يوم البؤس. أما في يوم النعيم كان يغدق ويعطي الناس من الخير الكثير. وفي يوم الأيام في يوم البؤس لقيه رجل، فعلم الرجل أنه مقتول لا محالة، فقال للنعمان بن منذر: يا سيدي، لقد خرجت أبحث لأولادي عن طعام، فرزقني الله عز وجل بطعام يسير. وأرى الملك النعمان بن منذر أراه الطعام، فقال: دعني أذهب إلى أولادي، ولك علي أن أعود إليك مرة أخرى وأضع يدي في يدك، إن فعل الملك هذا شكر الله له وأشكر له، أو أشكره وسآتي إليك مرة أخرى. طبعا الملك قال له: طيب سأأذن لك، وحن الملك له. ولكن قال: قبل أن تذهب ائتني برجل يضمنك، تجيب لي واحد يضمنك، لو انت ما جيتش هقتله مكانك. فكان يسمى رجل، كان يوجد رجل يسمى شريك ابن عمرو شريك، قال: انا اضمن هذا الرجل. فتعجب الملك النعمان بن منذر، قال للشريك: ستضمنه هقتلك لو ما جاش؟ قال: اضمنه. فذهب الرجل، اعطى الطعام لاولاده واوصى اولاده وزوجته، ثم اتى مره اخرى، فكاد الملك ان يجن ويتعجب كيف يأتي الرجل لهلاكه مرة أخرى ولقتله مرة أخرى. فقال النعمان بن منذر لما رأى الرجل أتى مرة أخرى، قال: يا هذا، لقد وفيت بالعهد حتى لم تترك للوفاء سبيلا. وقال لشريك بن عمرو الذي ضمنه: لقد جدت يا شريك حتى لم تترك للجود سبيلا. ثم رفع الملك النعمان بن منذر هذا اليوم، وجعل كل أيامه أيام نعيم، يعطي الخير الكثير لفقراء المسلمين. فالشاهد الوفاء بالعهد، وإذا عاهد غدر. واحذر أيضا من صفات المنافقين التي ذكرت في القرآن الكريم. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصفة دي يمكن بتنتشر في زماننا أكثر وأكثر. لما تلاقي واحد يقوم للصلاة وهو في قمة الكسل وفي قمة الخمول، أقول لك احذر لتكون من المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عبد الله بن عامر يقول: كنت صبيا صغيرا ألعب مع الصبية ومع الغلمان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، فنادت علي أمي: تعالى يا عبد الله أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ستعطينه أو ماذا ستعطينه؟ قالت: يا رسول الله سأعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. إذا حدث كذب، احذر من صفات المنافقين. هؤلاء المنافقون هم والمنافقات هم أخطر على الإسلام من الكفار والمشركين. فاحذر يا أخ الإسلام أن تقع في صفة واحدة دون أن تدري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك فئة تحاربه، فئة المنافقين بجانب اليهود. أيضا الصحابة بعد هجرتهم من مكة للمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا درس في غاية الأهمية، ألا وهو: الضعف مدرسة الهوان. علم الصحابة وأدركوا يقينا أن الضعف مدرسة الهوان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أهم شيء حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصحابة أمور دينهم. خلي بالك في بداية البعثة النبوية المطهرة، جبريل عليه السلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد الله عز وجل، بأي شيء بدأ جبريل؟ قال له اقرأ، بالعلم، بالعلم ترتقي الأمم، بالعلم تتقدم الأمم. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر مع هجرته من مكة إلى المدينة، حرص على تعليم الصحابة أمور دينهم وتعليمهم العبادات والشعائر. لذلك أخي الحبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنا قلت يمكن في بداية الفقرة وفي بداية الحلقة إن إحنا بنعيش في مرحلة بناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، ولا تقام الدولة الإسلامية إلا بالعلم. ومن أعظم الوسائل الحديثة في تقدم الأمم وسيلة البحث العلمي. بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل هنتكلم عن الفقرة الشبابية، فقرة تحت عنوان الشباب بين البحث والتطبيق، مع اثنين من المهندسين من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز بهم، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية الشبابية، فقرة تحت عنوان الشباب بين البحث والتطبيق. كما قلت في نهاية الفقرة الأولى عن فضل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وكما أيضا أحد الحكماء مقولة قديمة قال: إن المرأة لا يعلم ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل. لذلك أخي الحبيب، أفضل شيء تفعله في تلك الحياة الدنيا هو أن تستزيد علما، كما قال المولى سبحانه وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب عام لجميع الأمة: وقل ربي زدني علما. لن تبنى أمة ولن يبنى أي مجتمع إلا بالعلم، ومن هدمت أي أمة ومن هدم أي مجتمع إلا حينما تفشى الجهل فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم وسائل تقدم ورقي الأمم في زماننا الحالي، في العصر الذي يطلق عليه البعض عصر التكنولوجيا والعصر الحديث، أعظم وسيلة لتقدم الأمم ولتقدم أي دولة أو أي مجتمع أو أي بلد، ألا وهي وسيلة البحث العلمي. كثير مننا بيسمع عن البحث العلمي، طب إيه هو البحث العلمي؟ حتى يعتبر في وزارة بفضل الله في مصر تسمى وزارة البحث العلمي، ولكن إيه هي كلمة البحث العلمي؟ إيه هو تعريف البحث العلمي؟ لو جينا قلنا كلمة البحث نفسها ومثلا قسمنا المقولة الكلمتين، البحث هذا يعتبر كطلب أو تفشي أو الاستقصاء أو معرفة حقيقة من الحقائق، ولكن حقيقة علمية، سواء كان هذا التقصي أو هذا مثلا البحث خاص باكتشاف جديد عبارة عن براءة اختراع أو اختراع جديد، أو كمشكلة قديمة وتم إيجاد حل تلك المشكلة. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى معنا اثنين من الشباب المتميزين ممن تفتخر بهم الأمة، هم فخر لجميع شباب الأمة عامة ولشباب مصرنا خاصة. بفضل الله عز وجل سعوا في هذا المجال، مجال البحث العلمي، بفضل الله أحدهم حصل على براءة اختراع وتم تكريمه من عدة محافظات وفي على مستوى العالم كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا، اللهم أمين. أول نموذج معنا وأول شاب معنا المهندس عبد المنعم أبو عوف، طالب بكلية الهندسة المدنية في معهد التكنولوجيا في العاشر من رمضان، بفضل الله عضو نقابة المخترعين المصريين، حصل على براءة اختراع في مجال التربة، وسن بفضل الله 22 عاما. أسأل الله أن يبارك في عمري. أهلا وسهلا باشمهندس.
أهلا بحضرتك،
حياكم الله وبياكم، بارك الله فيك وأسأل لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول.
اللهم آمين.
أيضا معنا أحد المهندسين المتميزين باشمهندس إبراهيم الشناوي، معيد بقسم الهندسة المدنية في المعهد العاشر من رمضان، وباحث بقسم الهندسه الصحيه بفضل الله، وعضو ايضا نقابه المهندسين واحد مؤسسي الشركه، بفضل الله يحفظ القران كاملا اظن منذ سن 13 سنه. اهلا وسهلا باشمهندس، حياكم الله وبياكم، اسال لكم التوفيق والسداد والاخلاص والقبول. عاوزين نبدا مع الباشمهندس عبد المنعم ابو عوف في مقوله يعني قالها احد الحكماء: اذا كان شيوخ الامه هم العقول التي تخطط وتفكر، فلا شك ولا ريب ان الشباب هم سواعد الامه التي تبني وتعمر. عاوز اعرف فضله في البدايه قبل ما نتكلم عن البحث العلمي وخصائص البحث العلمي، وليه دايما بتقابل الشباب اللي بيسعوا في هذا المجال، مجال البحث العلمي، بتقابل معقبات كثيره وخاصه سواء كان في اي دوله من الدول العربيه؟ عاوزك بس في بدايه تحدث المشاهدين عن براءه الاختراع باذن الله تبارك وتعالى، وامتى بدات في هذا الاختراع.
تمام. هو في البدايه احب اشكر اسره البرنامج على الدعوه الجميله
والاستضافه
الجميله اللي احنا فيها. والله هو الموضوع براءة الاختراع بدأ معايا من أولى تخصص. يعني أنا كنت في إعدادي هندسة، كان دماغي كويسة في الميكا والإلكترونيك، يعني الميكاترونيكس يعني الميكانيكا بصفة عامة. فكنت حابب إن أنا أدخل المجال، يعني مجال قسم الهندسة الميكاترونيكس. وبدأت دخلت تخصص تاني اللي هو قسم الهندسة الإنشائية أو قسم مدني، معروف بقسم مدني في مصر يعني. طبعا دخلت معامل عندنا في الكلية، ودخلت يعني حاولت أبحث. أنا ما تعودتش إن أنا أخد الحاجة إيه زي ما هي كده، أو حفظ أو الكلام ده. دماغي دايما بحب أفكر، أو إن أنا أخترع حاجة جديدة، أو أبحث في حاجة جديدة، أعمل حاجة جديدة.
حد ساعدك في براءة الاختراع؟
أكيد طبعا. إحنا في البداية كنت أنا شغال لوحدي، يعني كنت بفكر أقلي الجهاز. هو اوريدي موجود في المعمل، بيختبر التربة، بيطلع لنا حاجة اسمها الكوهيجن سويل أو الفريكشن سويل. الاتنين بيطلع لنا الإلكترون دول، أو احتكاك التربة، مدى احتكاك التربة ومدى يعني احتكاك التربة والفريكشن اللي هو الكوهيجن اللي هو تماسك التربة، احتكاك التربة وتماسك التربة. طبعا دي علاقة ما بين الحاجتين دول، يعني في منحنى بيترسم ما بين العلاقة دي. وطبعا في حاجة اسمها البيرين كاباستي اللي هي كثافة التربة او مقاومة التربة لتحمل الأحمال. ففكرت ان هو احنا كنا يعني الجهاز اللي احنا بنشتغل عليه الدايركت شير بوكس ده جهاز اوريدي موجود في المعمل، ده بنشتغل عليه مانوال. احنا بنطلع كل الحاجات اللي انا قلت لحضرتك عليها دي، وبنبدا نشتغل في حسابات مانوال وكده.
فكان لو تم تطبيق مثلا هذا الاختراع على ارض الواقع على مستوى العالم، كان ايه مثلا الفائده اللي يحصل عليها او اللي تحصل عليها على اي دوله او اي مجتمع؟
ما انا بكلم حضرتك كده في البدايه خالص، يعني في البدايه انا كنت هدفي ان انا اقلد الجهاز عشان يبقى ميد ان ايجيبت. عشان يبقى ميد ان ايجيبت بس مش اكتر. لانه طبعا جهاز غالي، واحنا مش صغيرين، او ان احنا ما بنفكرش. لا الحمد لله بنفكر وبنشتغل، وبالفعل ابتديت ان انا اقلد. بس لقيت مشاكل كتير، ان انا الحاجات الحسابات او الميكانيزم اللي هو شغال بيه الجهاز ما اعرفش ازاي. فابتديت ان انا ادخل اتنين معايا من قسم ميكاترونكس، ودول كان زمايلي اصلا دفعه 2011، واحنا بادئين مع بعض خطوه بخطوه.
تمام.
ميسره الحداد ومحمد غطاس، الاتنين دول طبعا دخلوا معايا في الجهاز، وابتدينا ان احنا نعمل حاجه جديده. اقترحوا ان احنا ما نقلدش الجهاز، فنعمل حاجه جديده.
احنا معانا صور يمكن للجهاز
طبعاً.
وتكريمك بفضل الله.
انا عندي انا حضرت معارض كتير، كنت طبعا من المشاكل اللي واجهتنا ان احنا بن بنطل يعني بيطلبونا بره، وما بنلاقيش دعم في مصر ان احنا نطلع. المفروض وزاره البحث العلمي لما بنطلب في معرض دولي، انا كنت المفروض رايح اصفي في اكتر من معرض، يعني معرض في المفروض في ماليزيا، و ما حصلش نصيب. يعني تقدمت لوزارة البحث العلمي بعطائي منحة، وما فيش طبعا ميزانية اصلا للبحث العلمي في مصر.
تمام. هنتكلم برضه عن الجزئية دي، بس عايزين نشوف الصور لو كده. دي صورة كان الاختراع،
دي صورة في احد المعارض تبع جمعية بنك الافكار.
اللهم بارك يا رب. تمام.
طبعا انا كان ليا سيمينار خاص بي يعني في جامعة الزقازيق عن التأسيس على تربة صالحة غير صالحة للتأسيس. طبعا ليه
يعني هو الجهاز ده ممكن نقول بيكشف اذا كان التربة دي صالحة للتأسيس ولا لا؟
بيطلع خصائص التربة.
تمام.
بيطلع لك خصائص التربة اللي هي البيرنج كاباستي او الاستريسز كلها عن السويل. ده مجموعة من الاجهادات.
تمام.
المفروض ان هي لازم اعرفها انا كمهندس مدني عشان ابتدي ابني اي بيت او اي منشأ. بخلاف بقى ابحاثي كلها مختلفة في مجال التربة. السيمينار الخاص بي كان يوم المحافظ عن التأسيس على تربة ذات غير اللي هي ذات المشاكل او الغير صالحة للتأسيس. دايما بلعب على الحتة دي.
تمام.
لان الموضوع ده بيكلفنا كتير في مصر، ان احنا استخدام مثلا لو انا هشتغل هعمل 12 دور 13 دور على حسب الارتفاع او حسب الاوزان اللي عندي وعلى حسب البيرنج كاباستي. فالسويل في مصر بنبتدي نلجأ لحاجة اسمها الخوازيق او البايلز. فانا بحاول احل المشكلة دي بطرق غير مكلفة، بخلاف ان انا يبقى عندي تقارير دقيقة. التقارير الدقيقة دي مش هيطلعها غير جهاز احنا اللي نعرف ايه اللي فيه. فاحنا الجهاز بتاعنا.
قابلت حد من المسؤولين مثلا ولقيت
لا المسؤولين كتير. انا قابلت غالبا يعني بمعظم المسؤولين اللي موجودين، بداية من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق، ودكتور عصام شرف برضو رئيس الوزراء الأسبق اللي قبله، واتقابلت
كنت انت
بوزير.
او الجروب كلهم؟
كنت انا لا انا غالبا انا المتصدر المشهد، لان انا ليا كذا بحث في كذا مجال، لكن زملائي طبعا هم معايا في براءة الاختراع دي وليهم
في صورة معانا برضو. دي كانت صورة فين مش
شغلهم؟ لا ده كان يوم المعرض بتاعنا في الشركة، كنا عاملين افتتاح. كنا عاملين افتتاح طبعا، احنا عملنا شركة
ما شاء الله.
شركة
يعني انت ما شاء الله انت ومهندسين برضو الشركة؟
انا المهندس ابراهيم شريكي،
الله يبارك يا رب، ما شاء الله.
والمهندس محمد فهمي طبعا هو معيد في معهد التكنولوجي العالي كلية الهندسة، وهو ماجستير هندسة انشاء من جامعة القاهرة.
تمام، انا هرجع لك برضه تاني يا باشمهندس، كنت عاوز انتقل لحضرتك غالي باشمهندس ابراهيم. باشمهندس ابراهيم، احنا بنتكلم النهارده عن البحث العلمي بفضل الله لكم يعني خبره في المجال ده. لو اي شاب دلوقتي بيشاهدنا دلوقتي في اي دوله او في اي مجتمع عاوز مثلا يسير في البحث ده، ايه هي خطوات مثلا؟ واحد اثنين ثلاثه، اظن اول خطوه يعملها العلم، تنصحه بايه في مجال العلم؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لمجال العلم، اولا هو محتاج لناس ينقلوا له العلم، الناس دول يكونوا اقوياء.
تمام.
ثانيا
طيب، بالنسبه للعلم، البحث العلمي خاص بالمهندسين بس عشان لحد يفتكر مثلا ان ده خاص بكليه الهندسه، ولا ممكن يكون بحث علمي في مجال تاني؟
البحث العلمي شامل كل المجالات، سواء في التخصصات التطبيقيه والتخصصات العمليه او التخصص النظري.
تمام.
حتى في مجال اللغه العربيه وفي مجال النحو والكلام ده في بحث وفي تطوير وهكذا. فاول حاجه محتاج الانسان البحث العلمي محتاج انه يتلقى العلم من شخص كويس قوي في مجال العلم. ثانيا محتاج يكون الشخص ده طبعا مش زي ناس معينين ان هم بيحاولوا يكتموا العلم.
تمام.
موضوع كتم العلم ده شيء مش كويس، ومش بيؤدي للتقدم، وبعدين بيدفن كمان مع صحه.
تمام، وده يمكن موضوع قصد في غايه الاهميه، اللي هو موضوع السلبيه، ان هو فعلا يكتم العلم ما ينفعش غيره. يمكن ده الموضوع ده هنعمل له ان شاء الله حلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى.
صراحه الكلام ده احنا بنقابله من كتير جدا من
طب وانت شايف مثلا لو هو مثلا ليه السبب مثلا ان هو بيكتم العلم؟ ما يحبش مثلا ينشره للعامه
او السبب ان هو يعني نفسه يكون متميز عن بقيه الاشخاص في المجتمع. طبعا التميز ما بيجيش من كتم العلم. التميز بيجي ان هو بيتعلم العلم وبيديه للناس. ثانيا بيطور يصير لعلم جديد. اولا اول ما يتذكر الاسم الفرع ده او العلم ده دايما بيتذكر الشخص ده.
تمام.
لكن الشخص الكتوم للعلم عمره ما هيكون ظاهر وعمره ما هيقدر التقدم.
تمام.
وهكذا.
شرط يكون مثلا متقدم للبحث العلمي او لاي مثلا بحث ان شاء الله حتى في سواء كان في مصر او خارج مصر يكون مثلا متفوق في العلم ده؟
هو طبعا التفوق ما بيجيش من فراغ. التفوق بيجي من الشغل الجاد والشغل الكتير. ثانيا اولا بيجي من العلم اولا، ثانيا من الشغل الجاد، ثانيا من البحث بقى، وان هو يبدا يبحث العلم ده اصله فين بالظبط وجاي منين وهيبدا يطوره ازاي.
طبعا.
وهكذا عشان يبدا يوصل للنقطه دي.
تمام، جميل. طب يا باشمهندس عبد المنعم، لو قلنا مثلا اي شخص دلوقتي بيشوفنا ممكن يبدا في المجال ده بحث علمي، ولا في خصائص معينه؟ اولا خصائص للبحث العلمي وخصائص للباحث الجيد نفسه.
طيب.
عاوزين نبدا بالباحث اولا. الباحث زي ما مثلا لو انت قلنا لك يا باشمهندس انت بحثت في المجال ده واستفدت في المجال ده، ايه هي اهم خصائص الباحث الجيد؟
اهم خصائص الباحث هو يعني انا اتمنى اكون باحث جيد. انا مش شايف نفسي لسه يعني باحث جيد عشان انصح حد، بس هو لو اتكلمنا ان الواحد لازم يكون عنده المقدره على الابداع، يعني اللي هو الحاجه دي ليه ما طورهاش. يعني تسال، لازم انا دايما بسال نفسي، يعني انا كتير بقف مع نفسي كده اسال نفسي. بدايه من زمان خالص كنت فاكر ان الناس الموجودين في التلفزيون دول هم اشخاص فانا لازم اشوفهم، وحصل بالفعل ان انا جبت التلفزيون وفكيته عشان اشوفهم هم قاعدين جوه. فكان طبعا ده كان تفكير طفل يعني مش فاهم، لكن بدور ليه الحاجه دي او ايه الميكانيزم اللي بيشغل او ايه الميكانيزم بتاع الحاجه دي. فكانت بدايتي مع الجهاز او بدايتي مع التطوير يعني ان انا الجهاز ده ليه انا ما صنعهوش. طبعا بخلاف ان انا ممكن اجعل حاجات في الدراسه، يعني انا مثلا كنت غالبا انا الحمد لله كنت متفوق، يعني 4 سنين امتياز مع مرتبه الشرف في الجامعه. كنت
انت
متميز
على وشك ما شاء الله التعيين باذن الله كمان، يعني
الله المستعان
باذن الله.
انا بالنسبه للدراسه كنت ملتزم في الدراسه ومتفوق، بخلاف ان انا شغال يعني ممكن اشتغل بالليل ويبقى في اوفرلود عليا مفيش مشكله ان انا يبقى عندي شغل في المعمل لحد الساعه 8 10 بالليل واروح عشان عندي شتات هتتسلم بكره ومحاضرات اخدتها النهارده المفروض تذاكر. حضرتك في طب يعني وطالب وعارف يعني ايه شتات وتقارير وجامعه بخلاف ان انت تبقى شغال في البحث العلمي. بخلال اللي انا
كنت انت كمان بدات في البحث العلمي مع الدراسه مش مثلا
لا مع الدراسه انا من اولى تخصص على طول يعني اعدادي خلص اعدادي ده كان بالنسبه لي يعني الدنيا كانت ضيقه شويه طبعا ما كانش في وقت ان الواحد يشتغل في اي حاجه لكن من اولى تخصص بدات ان انا ابحث واشتغل في البحث العلمي واشتغل في معامل ان انا انضم للفرق واجمع بقى
الجزئيه دي اخد منك اخر جزئيه جزئيه ان انت تنضم ونتحد مع بعض.
انا مشيت كمان في حاجه ان انا اسس مركز بحثي في الكليه
ما شاء الله
او كنت بسميها وطبعا اتكلمت عن الموضوع ده على اكثر من قناه يعني او في لقاءات سابقه ان انا عايز اعمل الانوفيشن انكيوبيتر سنتر او المركز الحاضن للابتكار او حاجه زي كده تبقى حاجه حاضنه للافكار داخل الجامعه انا عشان ما يطلع فكره وصاحبها يحبط ويلف اللي احنا لفيناه يعني احنا تقدمنا لاكاديميه البحث العلمي للحصول على براءه اختراع طبعا الموضوع مجهد 14 شهر بتفضل متقدم البحث بتاعك متعلق في الوزاره لحد ما بعد كده يبداوا يفحصوه فحص فني.
طب وانتوا مثلا بتقدموا الاكاديميه دي بحث علمي كانت ايه مثلا شفتوا مثلا شباب تانيين عاملين بحث علمي كان في مجالات ايه؟
والله في مجالات مختلفه يعني انا في صحابي كتير انا بما اني اشتغلت في المجال ده وبدات ان انا اسس المركز اللي هو الدبل اي سي في الاتش تي اي يعني تقدم لي ناس كتير ودخلت مع ناس كتير تبع اليو اي في او الطيارات بدون طيار طبعا المجال ده منتشر في مصر وابتدت ناس تشتغل عليه كتير اللي هو الطيارات بدون طيار انا كنت عضو اليو اي في عندي في الكليه
ما شاء الله
وطبعا انضميت اي نشاط فيه بحث علمي كنت بنضم ليه طبعا بعد كده اسست اسره اسمها اسره بايولوجيك في الكليه طبعا اشتغلت شويه على البحث العلمي وبعد كده قلبت الموضوع بدات اشتغل تنموي واعمل بعد كده طبعا من خلال الاسره نعمل مراجعات للطلبه والكلام ده فالحمد لله طول عمري بحب النشاط فانا اشتغل اي نشاط يطلع في الجامعه ادخله طبعا في الروبوتكس مع ان انا مدني وكان ناس كنت دخلت شويه في مجال الروبوتكس دخلت شويه في مجالات كتير يعني مجال الطاقه المتجدده فري انرجي اشتغلت فيها شويه عملت شغل طبعا الابحاث مختلفه فكان دايما يعني ادخل مع ناس بتوع ميكاترونكس او بتوع كهرباء فلاقي ان الناس مستغربه يعني ازاي انت مدني فانا ما حطيتش الحته دي انا والدي شغال في المقاولات بقاله 35 سنه فانا كان لازم ادخل عشان اكمل المسير ادخل مجال الهندسه
يعني انت من زمان وانت ناوي بقى يعني
انا ناوي بس دماغي كانت رايحه لقسم ميكاترونكس او ان انا ادخل ميكاترونكس عشان اشتغل ويبقى ده المجال بتاعي وابدع وكده وبصراحه كان هدف ان انا اشتغل مهندس ميكانيكا عشان اشتغل في مصنع عربيات يعني دي الهوايه بتاعتي
ان شاء الله سبحان الله قدر
بس
الله
بس قدر الله ودخلت مدني بس الحمد لله ما حطيتش حته القسم
دخلت حتى لو مجال مثلا مش انت كنت عاوزه بس بفضل تفوقت فيه
ده يعني انا باخد موادي والحمد لله
كتير دلوقتي لما مثلا انت عارف يجي لهم مجال غير المجال اللي كانوا هم عاوزينه للاسف يقاسوا ويحبطوا وتحس ما تفوقوش اما انت بفضل الله جالك مجال غير اللي انت كنت تتوقعه وتفوقت وتميزت فيه وده هو المراد يعني
تمام الحمد لله انا بحمد ربنا طبعا على الفضل العظيم ده وحتة بس اللي انا بوجه النصيحه دي للشباب
هنسمع النصيحه ولكن بس عاوز انتقد باذن الله يا باشمهندس ابراهيم لو البحث العلمي ما طبقش على ارض الواقع لو اي مثلا شخص عنده بحث علمي سواء كان في اي مجال من مجالات هندسه او غيرها وما بيطبقش على ارض الواقع هل ده يعتبر بحث علمي؟
هو يعتبر بحث علمي بالنسبه للشخص اللي عمله وحاجه كبيره جدا بالنسبه له لكن بالنسبه للواقع العملي ما فيش يعتبر ما فيش عشان كده دولتنا فعلا حتى الان الدنيا صعبه جدا يعني في شباب
شايف السبب عدم مثلا دعم اي دوله او مجتمع الميزانيه بتاعت البحث العلمي قليله ولا ايه السبب يرجع للميزانيه نفسها
اولا انا مقتنع ان المفروض يعني كميه كبيره جدا من ميزانيه الدوله تتجه نحو التعليم لان التقدم ما بيجيش من القوه اولا هو بيجي من العلم اولا وبعد كده يكون في تقدم فالموضوع محتاج ان الميزانيه تبدا تتجه شويه لموضوع التعليم تبدا يهتموا شوية بالناس المعلمين ذات نفسهم، لأنهم لو مش يهتموا بيهم هيبدأوا يتجهوا للاتجاهات التانية اللي احنا بنشوفها بقى، موضوع الدروس الخصوصية وموضوع الكورسات والكلام ده كله. الكلام ده كله بينزل يعني خلاص بقى، يعني بيكون الواحد ينزل من نظر الطلبة والناس اللي بتعلموا عنده وهكذا، وكأنه بيشوفهم بالضبط على أساس ان هم 50 جنيه 100 جنيه وهكذا.
رؤيتك المستقبلية مثلا للبحث العلمي هيجي عليه وقت مثلا في العالم العربي وينقرض زي ما بيقولوا مثلا، او خلاص يختفي بسبب مثلا ما فيش ميزانية او كده، ولا رؤيتك مثلا الشباب رغم كل العقبات اللي بتقابلهم هيبدعوا برضو بإذن الله ويعملوا بقى اختراع زي باشمهندس عبد المنعم؟
لا احنا كشباب انا شايف ان احنا حتى لو ما فيش ميزانية خالص هنقدر برضو نوصل اللي احنا عايزينه.
جميل تمام
ان شاء الله، يعني حتى لو ما فيش ميزانية احنا نقدر يعني نوصل للكبير بشو قليل وهكذا، اللي هو موضوع الايكونوميك يعني موضوع الاقتصادي، ان انت تعمل حاجه كبيره بس بتكلفه اقتصاديه، وده دايما اللي احنا بنطمح له.
جميل.
ده بصراحه حابب انتقل من تكمله لكلام الباشمهندس ابراهيم او تعليقا يعني على الكلام. احنا بالنسبه للبحث العلمي في مصر فالميزانيه محدوده.
تمام.
فاحنا مش هنتكلم في الحته دي، احنا ممكن نتكلم بحاجه بقى اللي هي يعني نفسك بنفسك بقى، يعني ان انا عندي جهاز وعندي مشروع
موجوده.
يعني انا عندي امكانيات محدوده وعندي شغل كبير، حاجه زي براءه اختراع دي حاجه يعني انا اقول لحضرتك اقل بحث من الابحاث.
اظن انت قلت لي في مره من المرات ان انت يعني رغم كنت بتبحث وفضل بتروح للمسؤولين كبار حتى كنت تصرفوا على المشروع من معاكم.
من معانا، انا خدت برضه عشان ما انساش يعني اتكرمت من وزاره التعليم العالي قبل كده وخدت جائزه ماليه، وطبعا انا ما انساش حاجه زي كده يعني، بس ده كله انا اعتقد بيروح في المصاريف يعني مواصلاتي لاكاديميه البحث العلمي يوميا وفحص فني ورجوع وكلام من ده، طبعا ده كله مصاريف. انا بتكلم بقى في البحث في الاختراع نفسه، او اقل جزء من الابحاث اللي احنا بنعملها هنا في مصر لما بتطلع بره بتلاقي احتواء وبتلاقي طبعا يعني بيبذلوا مجهود عشان يطبقوا الحاجات دي.
صحيح.
امريكا بتعمل ايه عشان بقت دوله متقدمه؟ بتشوف 100 فكره مثلا، يعني احنا 100 اهو مخترعين او باحثين عملوا 100 فكرة عندهم، 100 فكرة مش شرط يكون اختراع، ممكن يبقى بحث قابل للتطبيق. بيشوفوا ال 100 فكرة دول يبدأ يصرف على 100، مش شرط بقى ما يعني
دعم الدولة نفسها.
الدولة بتدعم ال 100 فكرة ويحتووا يعملوا مركز او الانوفيشن انكيوبيتر سنتر اللي هو بقول لك عليه ده. يعني انا كباحث بتقدم للمركز ده واسجل الفكرة بتاعتي فيه ويبدأ هو يدعم ال 100 فكرة دول. الميت فكرة دول لو طلع منهم 4 أو 5 قابلين للتطبيق وكملوا وخلصوا للآخر بيبدأ يصدر للدول ويبيع ويجيب يعني اللي هو صرفه على الميت فكرة دول ما يجوش 1 على المليون من اللي هو عائد ليه بالنسبة له، يعني عائد بالنسبة له من
هيجي له أضعاف يعني
أضعاف العائد يعني. فطبعا احنا بصراحة انا مش عايز اسافر لان فرص السفر بالنسبه لي كتير جدا.
يعني كنت لسه هسالك السؤال ده، يعني انت مثلا لو جات لك فرصه السفر برضه مستقبلا انت وباشمهندس خلاص يعني هتستقروا باذن الله ولا ممكن تفكروا في مرحله جايه؟
ما انا هتكلم في حضرتك في النقطه دي، ان انا فرص السفر بالنسبه لي في ناس بتراسلني وفي جامعه في ماليزيا دول زمايلي سافروا وهم دلوقتي كملوا فيها، المفترض ان هم كانوا عايزيني ان انا اكمل معاهم وكده، وطبعا على اتصال ما بينهم وعاملين احنا بحث مشترك ما بينه وبينهم وشغالين ايه باي ميل يعني نشتغل مع بعض والبحث الحمد لله شغال وان شاء الله هننشر بيه بعد نجاحه يعني ما بيننا وبين هناك.
طب
طبعا معايا جروب هنا وهو جروب هناك في ماليزيا.
جميل.
ان شاء الله ناوي اسس الشركه بتاعتنا ان شاء الله، الفرع بتاعنا يبقى في ماليزيا الثاني
ان شاء الله. بس المهم انت مش هتترك الوطن.
لا انا مش هترك الوطن، انا ان شاء الله شغال في مصر.
ربنا يبارك فيك.
وابتديت في مصر واللي انا بقول لك عليه اللي هو نفسك بنفسك، اللي هو احنا لما ابتديت في البحث العلمي لقيت ان هو يعني ناس كتير قالت لي حتى دكاتره اساتذتي بتقول لي ما بياكلش عيش، قلت لهم انا مش هدف اكل عيش، لو عايز اكل عيش هعمل مثلا شركه مقاولات لان مهندس مدني.
ايوه صحيح.
فابتديت بقى نعمل حاجه تبقى زي الشركه برضه وتبقى يعني تدعم البحث العلمي. في افتتاح شركتنا بايولوجيك في العاشر احنا عملنا معرض للابتكارات، والصورة اللي حضرتك شفتها دي كانت من المعرض، كان بيفتتح الشركة بتاعتنا او المعرض، المعرض والشركة كان بيفتتحهم دكتور مصطفى كامل اللي هو رائد التعليم في مصر.
اللهم بارك ما شاء الله.
كان دكتور مصطفى كامل حضرتك
غنى عن التعريف طبعا.
غنى عن التعريف. فطبعا احنا دلوقتي بنشتغل ان احنا نكبر الشركة بتاعتنا.
كان رأي الدكتور مصطفى لما شاف الابتكار قال ايه؟ او مثلا شاف الشركة؟
طبعا دكتور مصطفى لف على كل الابتكارات الموجودة، هو كان في فيديو بس ما اعرفش،
ممكن نعرضه في لقاء ان شاء الله،
نعرضه في لقاءات تانية يعني باذن الله. كان في فيديو للمعرض كامل، واحنا بنسعى دلوقتي او بنحضر لنفس المعرض بس هيبقى على مستوى اكبر، وهنجيب فيه مسؤولين
ما شاء الله،
هيبقى فيه اكتر من مسؤول يعني من وزارة البحث العلمي وخلافه، وهيبقى فيه لجنة استشارية بتقيم المعرض، هيبقى اكتر من يوم مش يوم واحد يعني، المرة اللي فاتت كان يوم، كنا مضغوطين في الوقت شوية بالنسبة لافتتاح الشركة وكده، لكن المعرض التاني ان شاء الله وبنوه ليه من دلوقتي او بعدي عشان لو حد حابب
يتقدم. هتحاول تعمل المركز لاحتضان الابتكارات
باذن الله من خلال شركتي باذن الله.
الله يبارك يا رب، ربنا
يعينك. لان هو ده، هو احنا عايزين كده، واحنا لو كل في واحد فينا فكر ان هو يسافر خلاص،
وحتى لو اتصل علي من معاك،
وانا بقول لحضرتك ان شاء الله انا السبونسر بتاعك
ان شاء الله. الله يبارك يا رب، اعانك الله وسدد باب اخطاك. طيب نرجع لباشمهندس ابراهيم، برضه يمكن نفس السؤال اللي وجهته لباشمهندس عبد المنعم. طبعا ما شاء الله ما شاء الله انت معيد يعني في قسم الهندسه في معهد التكنولوجي في العاشر من رمضان. ناوي برضه ان شاء الله لو جات لك فرصه سفريه هتنتقل باذن خارج الوطن ولا احدى في الوطن؟
هو انا عايز اقول لحضرتك ان في 90% من زمايلي سافروا. هو طبعا سفرهم دايما عشان خاطر الفلوس والمال وهكذا. انا قعدتي في البلد، متخرج من بقالي سنه ونص، قعدتي في البلد شايف ان هي مكفياني والفلوس مكفياني وما شاء الله والحمد لله
تمام.
فموضوع السفر بالنسبه لي هيكون سفر علمي وليس سفر شغل غالبا، وحتى لو انا سافرت عشان شغل فهيكون ان شاء الله بعد ما اخد قدر من العلم كده انا محدده يعني على الاقل ممكن اخد ماجستير وبعد كده ابدا اسافر، وحتى لو سافرت فبرضه هكمل البحث العلمي في المجال بتاعي هناك. غالبا اسافر على مشكله هناك، مشكله معينه تتحل ابدا ادرس عليها، اشوف الدراسات عليها وهكذا، بعد كده ابدا اشتغل فيها.
انت هتعمل على ايجاد حل المشكله قديمه
بالظبط،
وده يمكن اظن فرع او اظن نوع من الابحاث العلميه على حد علمي، ان اما تكون انت بتبحث مثلا او توجد مثلا حقيقه علميه مثلا جديده، او اما تكتشف ان في حقيقه علميه قديمه بس بتوجد لها حل. يعني
ممكن تكون حقيقه علميه قديمه ممكن تكون مش مظبوطه، فانت بتبدا توصل للحل اللي هو الاحسن من الحل القديم.
طب دايما في البحث العلمي، يمكن انا في قراءتي الوسطيه يمكن عن الموضوع بحس ان اغلب المقبلين على البحث العلمي مستوى البحث العلمي ما عندهمش تاني في الاحكام النهائيه، يعني المفروض يتانى كده، لا بيصدر الحكم النهائي على طول على البحث بتاعه.
يصدر الحكم النهائي على البحث بتاعه،
يقول مثلا الحكم ده بتاعي، مثلا البحث بتاعي ده هو مثلا هيطبق وكله صحيح 100% وكانه بلا اخطاء.
لا هو طبعا انا عن نفسي يعني،
وحتى ولا بيعرضوا مثلا احد مثلا من العلماء او حد مثلا من المتميزين او في مجاله المتخصصين في مجاله ما بيعرضوش، هو شايف نفسه ان البحث بتاعه ده هو متميز وهيخرج للنور ان شاء الله.
ما اظنش ان هو بالطريقه دي هيوصل، يعني لازم عشان يوصل البحث العلمي لمكانه معينه لازم يبدا يستشير الناس الكبار اللي هم الدكاتره الكبار والمعلمين بقى اللي هم الاساس اللي هم وصلوا للمكانه اللي هو فيها.
تمام.
يبدا ياخد رايهم، وهم كمان ممكن يعطوه فكره احسن من الفكره اللي هو فيها، فيبدا يطور ويوصل لطريق احسن من اللي هو فيه.
احسنت ربنا.
انا عن نفسي يعني كطالب ما بحكمش على نفسي ان انا دخلت مثلا امتحان ان انا متميز في الماده الا لما بعرف نتيجتي النهائيه. انا خلاص عملت كل اللي عليا واعتمدت على ربنا واخذت بالاسباب وعملت كل حاجه.
شايف كتير من اللي بيقبلوا على البحث العلمي عندهم مشكلة أو مرض الكبر دايما، مفيش تواضع مثلا، مجرد ما بيوصل البحث العلمي مثلا وخلاص اتقبل وكده وإن شاء الله هينتشر العالم، تحس عنده شيء أو مثلا من الكبر. أظن دي يمكن أهم صفات البحث الجيد المفروض يكون متواضع.
هو أنا ما أظنش إن في حد إن إنسان باحث علمي أو شخص باحث علمي يجمع بين العلم والكبر، لأنه لو بص للكبر يبقى مش هيكمل تعليم. مش هيزيد تعليم الا لما موضوع الكبر ده عنده ينزل.
تمام.
فلازم عشان يطور من نفسه لازم خلاص موضوع الكبر ده انتهى خالص. تمام. انا ببص لمجال معين، ببص لهدف معين، عاوز اوصل لحاجه معينه في وقت معين، ما مش هفكر في حاجه ثانيه. لو فكرت في حاجتين غالبا مش هوصل الحاجة اللي أنا فيها.
ربنا يشفيك. طيب عشان بس الوقت هوشك على الانتهاء، أنا عاوز يعني نصيحة من باشمهندس عبد المنعم بتوجهها بقى لكل الشباب، مش مثلا للشباب هندسة بس، لا كل الشباب.
نصيحة لكل الشباب، احنا عايزين يعني كل واحد يبتدي بنفسه، ان احنا يعني نعمل كيان، كل واحد يبتدي يعمل كيان لنفسه. يعني انا في مجال الهندسة والبحث العلمي ابتديت ان انا اعمل كيان اللي هو اسمه بيولوجيك ده، وبيولوجيك ده انا يعني في خلال الشهور القادمة ان شاء الله المفروض ان انا مسافر ماليزيا عشان اسس الفرع التاني.
الله يبارك.
وبالتالي ما خدتش عقبة بقى ان انا لسه طالب في الجامعة، انا خلاص هتخرج ان شاء الله الترم اللي جاي، انا مشروع تخرج الترم ده، والمشروع بتاعي الحمد لله معمول حاجه برضو قيمه يعني هتفيد المجتمع، هو ده المشروع المشترك ما بينه وبين الطلاب الباحثين في ماليزيا. فان شاء الله يعني يعني عايز اقول للشباب كلهم ان كل واحد يعمل لنفسه كيان، يبتدي بقى منه ينطلق يكبر فيه. يعني انا الشركه دي الهدف بتاعها مش تحصيل مالي او تحصيل
علمي،
هو ليها تارجت معين. التارجت ده ان انا يبقى عندي مركز بحثي بتبقى الشركه سبونسر فيه، الشركه مش هتبقى سبونسر الا لما يكون لديها راس مال. وبالتالي هو المال ليه توجهات تانية، مش توجهات مش
طمع شخصيه يعني،
مش اغراض شخصيه. فانا عندي المركز الحاضر للابتكار ده ان شاء الله من اهم اهداف الشركه.
ان شاء الله عاوزين نشوف المركز ده يعني جميع المبتكرين على مستوى
ان شاء الله. حضرتك طبعا يعني مدعو من الان يعني، والقناه في 24/8 القادم يعني لسه طبعا بنعمل حاجه كبيره فبنحضر لها من دلوقتي.
اللهم بارك
ان شاء الله 24/8 عشان يبقى مرور سنه على تاسيس الشركه او افتتاح الشركه. لان افتتاح الشركه كان 24/8/2015، ان شاء الله 24/8/2016 هيبقى معرض حاجه هيتعرض فيها كل الابحاث بتاعتنا. الله. وعلى مستوى الجمهورية بقى يعني هنضم ناس على مستوى الجمهورية. الله. عشان نختار منهم 10 ابحاث نبدأ نسبورت ليهم، يبقى احنا السبورت بتاعهم ونبدأ ننفذهم. طبعا انا سفري او بالنسبة للسفر هيبقى ان شاء الله دراسة وتأسيس للفرع التاني في ماليزيا، يعني تكمل الدراسة ان شاء الله. احتمال الماستر يبقى من هنا من جامعة القاهرة، والدكتوراه ان شاء الله في ماليزيا. بالنسبه للدكتوراه الفخريه من جامعه الزقازيق
ما شاء الله.
فالحمد لله يعني بنسعى نعمل كذا حاجه كده في يمشي بخطوط متوازيه
ان شاء الله، ونشوفهم استلام الكبار ما شاء الله.
اللهم
صل على كريم احمد زويه، اسال لك التوفيق والسداد والخلاص والقبول. باشمهندس ابراهيم، نصيحه للشباب عاوزين نقول لهم ما تيأسوش ما تحبطوش، عاوزين منكم ابداع، عاوزين منكم اختراع رغم الامكانيات المحدوده.
هو انا عايز اقول، انا طبعا كشاب، وعايز اقول برضه لزمايلي الشباب ما فيش حاجة كبيرة على ربنا. أولا عشان تدخل في حاجة، عشان تبدأ توصل حاجة معينة لازم تحدد هدفك. كبالنسبة لي يعني يمكن دخلت أنا في تخصص يمكن مش كنت قبله قوي، لكن أنا لما فكرت في التخصص ده، تخصص الهندسة الصحية والبيئة، أنا قلت أنا ممكن أوصل لإيه وأفيد بإيه حاجة معينة. أنا أعرف إن أو أنا شايف في بلدنا ان عندنا ميه الشرب وميه الصرف وكذا طبعا حاجه وحشه جدا، فانا محتاج ان انا اولا اسعى ان انا انظف هذا الفساد، انظفه. ثانيا محتاج ان انا بقى مش انظفه لما اوصل لناس مسؤولين كبار.
صحيح.
وطبعا مش هفضل لهم
تعرف حتى لو إلا. مثلا يعني مع الوقت مثلا انت ما ساعدتش مثلا مش ولا حتى طبك مثلا انت عندك مشروع معين او بحث معين خاص بالقضاء على الفساد حتى سواء كان ميه الشرب او صرف صحي، حتى لو ما طبقش على ارض الواقع يكفي ان المحاوله بس، وممكن يجي غيرنا كمان ويكمل بعد على البحث باذن الله.
هي ان شاء الله انا باذن الله بعد الاستعانه بربنا المحاوله مش هتفشل ابدا
باذن الله.
احاول باذن الله اوصل للناس الكبار اللي هم
الدكاتره والشباب ما شاء الله المتحمس اللي عنده همه كده ما بيأسش ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك ويرزقك التوفيق والسداد. انت باشمهندس عبد المنعم، انا طبعا اشكرك. الحلقه انتهت،
احنا بس نذكر بعض الناس اللي ليها افضل علينا في الشغل. يعني احب اتقدم بالشكر للدكتور طارق نجيب جامعه الزقازيق، استاذ ماده التربه، ودكتور كمال حافظ بجامعه قناه السويس برضو استاذ ماده التربه. الناس دي هي اللي بصراحه وقفت جنبي.
نرد الفضل لاهل الفضل.
يعني الواحد بيحاول يذكرهم بالخير دايما. دكتور عبد الراضي طبعا جامعه الازهر،
اللهم بارك.
دكتور عبد الراضي برضو مجال الاساسات استفدت منه كتير، هو ما دخلش معايا في تفاصيل البحث، لكن هو من الناس اللي وقفت جنبنا. طبعا بتقدم بالشكر للمكان اللي انا اتعلمت فيه او تأسست فيه، المعهد التكنولوجي العالي بعشم رمضان. طبعا ده المكان اللي احنا يعني اتعلمنا فيه وبندرس فيه وبندخل المعامل بتاعته عشان نشتغل.
صحيح، احسنت ربنا.
شكرا لحضرتك على الاستضافه دي،
ده شرف لينا.
طبعا شكرا لمجهودك على الترتيب للقاء ده.
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. انا اتشرفت بيكم، اسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والخلاص والقبول، وان جعلكما من العلماء الربانيين واولياء الصالحين وجند المخلصين. لاملك في نهايه هذا اللقاء الا اتقدم بخالص الشكر لاخوي الحبيبين باشمهندس عبد المنعم ابو عوف والباشمهندس ابراهيم الشناوي، جزاكم الله خير الجزاء. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.